بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم وأجور جميع المسلمين والمؤمنين بذكرى استشهاد مولانا وسيدنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. وبهذه المناسبة نتبرك ببعض ما اعترف به سائر النحل في شأن هذا الإمام العظيم. فنحن عندنا أدلة كثيرة وروايات كثيرة، لعلنا نستطيع أن نقول أن جامعة الكبيرة كلها في أئمتنا عليهم السلام وإمام الصادق عليه السلام من أكبرهم. فهناك كلام محمد بن طلحة، هو كان من العلماء الكبار ومؤلفات كثيرة في قرن السادس، هو يقول في شأن إمام صادق عليه السلام: ومن عظماء أهل البيت وساداتهم ذو علم جمة وعبادة موفورة وزهادة بينة وتلاوة كثيرة، يتبع معاني القرآن الكريم ويستخرج من بحره جواهره ويستنتج عجائبه ويقسم أوقاته على أنواع الطاعات بحيث يحاسب عليها نفسه. رؤيته تذكر بالآخرة، واستماع كلامه يزهد في الدنيا، والاقتداء بهداه يورث الجنة. نور قسماته شاهد أنه من سلالة النبوة، وطهارة أفعاله تصدع أنه من ذرية الرسالة. نغل عنه الحديث واستفاد منه العلم جماعة من أعيان الأئمة وأعلامهم، مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريح ومالك بن أنس والثوري وابن عيينة وأبو حنيفة وشعبة وأبو أيوب السجستاني وغيرهم، وعدوا أحدهم عنه منقبة شرفوا بها. النفس كونهم تلميذ بعنوان منقبة شرفوا بها وفضيلة اكتسبوها. وعن مالك بن أنس: جعفر بن محمد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على إحدى ثلاث خصال: إما مصل، وإما صائم، وإما يقرأ القرآن. وما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد بن الصادق علما وعبادة وبرعا. وعن أبي بحر الجاهل، جاهل من علماء المعروف، مع إدائه لأهل البيت، بعض علماء للأسف على مدار التاريخ كانوا عدوا لأهل البيت، حتى عدو للشيعة كان كثير. ولم يرد في بعض الروايات: ليس الناس من نسب لنا أهل البيت، إنما الناس من نسب لشيعتنا. عدو الشيعة كان كثيرا جدا، ولكن مع ذلك عدو لأهل البيت لم يكن عامة الناس هكذا، وعلماء كذا لم يكونوا، كانوا يعترفون بشأن أئمة، لا كل الشأن بل بعض الشأن، ولكن مع ذلك هذا بعضهم معروف بالإداء. هو يقول: جعفر المحمد الذي ملأ الدنيا علمه وفقهه، ويقال أن أبا حنيفة من تلامذته، وكان سفيان الثوري، وحسبك بهما في هذا الباب. وأما مناقبه وصفاته تفوق عند الحاصر ويحار في أنواعها فهم اليقظ الباصر، حتى أن من كثرة علومه المفاضة على قلبه من سجال التقوى صارت الأحكام التي لا تدرك إللها، والعلوم التي تغسل الأفهام عن الإهاتة بحكمها، تضاف إليه وتروى عن. وكذلك آخر كلام ابن صباغ المالكي كذلك كان جعفر بن محمد عليه السلام من بين إخوته خليفة أبيه ووصيه والقائم بالإمامة بعده، وبرز على جماعة بالفضل وكان أنبههم ذكرا وأجلهم قدرا، نقل الناس عنه من العلوم من ما صارت به الركبان، وانتشر سيته وذكره في البلدان، ولم ينقل العلماء عن أحد من أهل بيتي ما نقلوا عن من الحديث. بالنسبة إلى من أن أظن أن من المعجزات التي حصل في تاريخ بفضل الله تعالى أن أئمتنا عليهم السلام بينما كان لهم أعداء كثيرون، يعني الحكام بني أمية وبني العباس حتى من بعدهم السلاطين عادة كانوا يخافون ولا يحبون أهل البيت ويمنعون ذكر أهل البيت عليهم السلام، لأن ذكرهم كان إحياء للقلوب وطبعا عدم الاعتراف بهم لفضيحتهم وأعمال شرهم. مع ذلك الآن لا ترى في العالم من يؤادي أهل البيت سلام الله عليهم، من يؤادي على المبنى أم جاهل، يمكن جاهل يسب أو يقول شيء، ولكن المذاهب المنتشرة في العالم الآن لا يوجد ناصبين بالمعنى القديم. هؤلاء الآن في قطر هم يعني خارج، ليسوا من الخوارج الآن، لا يؤادون أهل البيت، إنما يقالون أن علي بن أبي طالب أخطأ في بيعته وقبوله لمعاوية أو تركه لمعاوية، هكذا يقولون، ولكن لا يؤادون. أنا واجهت بعض علمائي الآن، اعترضت على المرحوم واعظ زاد الذي أنشأ مجمع التغريب، قلت لماذا أنتم جعلتم رئيس هؤلاء يعني الإباضية من المسلمين وهم كانوا خوارج معادي لأهل البيت؟ وقال لا، ليس الآن إباضية لا يعادون أهل البيت ويعترفون بشأنهم. وبعد ذلك راجعت إلى بعض كتبهم، وفي مكة المكرمة جلست مع أكابرهم، نعم الآن هم لا يعادون أهل البيت، إنما يقولون أن علي بن أبي طالب اجتهد وأخطأ في تركه لمعاوية وعدم قتاله لمعاوية. على كل حال هذا يعني اعتراف جميع المسلمين بأئمة الهدى عليهم السلام، هذا معجزة كبيرة رغم كل التعتيم وكل التهم الذي وجهوا إلى أهل البيت وكل عداء السلاطين في إخماد نورهم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كان بحثنا في الموانع الشكوك الصحيحة، وذكرنا إلى الآن 5 من موارد الشكوك الصحيحة. السادس الشك بين 4 و5 حال القيام، فإنه يهدم ويجلس ويركع ويرجع الشك إلى ما بين 3 و4 فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام. إلى الآن كان بحثنا في الشكوك الصحيحة، ولكن ما ورد عليه النص وهي 5، وأربعة من 9 الشكوك الصحيحة، 4 منها تعود إلى تلك الشكوك ذكرناها، ومنها الشك بين 4 و5 حال القيام. هنا المرة الأولى أخيرة كان بحثنا الشك بين 5 و4 بعد إكمال السجدتين، هذا الشك بين 4 و5 في حال القيام، وهو رضوان الله عليه هكذا يعالج. قال فإنه يهدم ويجلس، يعني يهدم القيام ويجلس، ويرجع شكه إلى ما بين 3 و4، ينغلب الشك بين 3 و4 ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام، هذا الذي وظيفته الشاك بين 3 و4. هناك تعليقات على كلامه رضوان الله عليه، منها تعليقة الشيخ الجواهري يقول يجوز إتمام ما بيده ويسجد للسهو. هناك لعل أن بين الفقهاء الفعل الذي علقوا هو شخص منحسر أنه قال إذا شك بين الخامسة والرابعة وهو قائم يكمل صلاته ويأتي بسجدة السهو، كأنه هو قد وسع هذا الحكم. سائر الفقهاء يقول بعد إكمال السجدتين ولا يشترط هذا الأمر. وفي الزباد كذلك علق قال وإن كان الشك حال الركوع أو حالا آخر إلى حال رفع الرأس عن السجدة الثانية فالأحوط الإتمام وإتيان السجدة السهو وإعادة الصلاة. هذه المرحلة يعني من شك في حالة الركوع أو في حالة السجدة قبل إكمال السجدتين جل الفقهاء يقول صلاته باطلة، لأنه لا يستطيع أن يعود، وإذا تقدم يظن أنه يعني يحتمل أنه في الخامسة ولذلك يقول باطل. ولكن أسيد في الربدي لا، يقول هو يتابع ركعته ويكمل ثم يأتي بالسجدة السهو احتياطا وإعادة الصلاة، كذلك إكمال والإعادة الاحتياط واجب. أن الإمام الخميني رضوان الله عليه في هذا الأمر يقول في جميع صور الهدم يثبت عمل الشك لكونه منترجا في الموضوع حال القيام. من يعني كلامهم ومن يأتي بعده، السيد قال الثالث الشك بين الأربع والخمس حال القيام، فإنه يهدم ويجلس ويرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع. يقول لا، ليس يرجع، في حين هو قائم إلى شك هو شاك بين الرابعة والخامسة، يعني يشك عفوا شاك بين الثالثة والرابعة، لأنه في حال القيام هو لم يركع بعد، فعلى ذلك هو بمنزلة من يكون في الثالثة والرابعة. ولو لم يجلس هو وظيفته التشهد والتسليم، ولإتيان التشهد والتسليم هو مضطر أن يجلس. نغرب ما ثم نبحث فصلا. هو رضوان الله يقول في جميع صور الهدم، يعني هناك الصور الأربعة الشكوك الصحيحة التي تعود إلى الشكوك الخمسة المذكورة كلها هدم القيام والجلوس. يقول في جميع صور الهدم يثبت عمل الشك لكونه مندرجا في الموضوع حال القيام، يعني بعد الجلوس لا يصير مندرج، بمجرد الشك هو مندرج في الشك بين الثالث والرابع، فيجب الهدم بالعمل بالشك لا لانقلاب شكه. يعني شكه الآن واقعا أنه لا يدري هل أكمل ثلاث ركعات أو أربع ركعات، لأنه بعد لم يأتي بالركعة هو القيام، لم يأتي بالركعة الخامسة إن لو كان خامسة أو الرابعة لو كان رابعة، بل هو أتى بما تمت سجدتين له ولم يأتي سجدة لهذه الركعة القائمة، فلذلك يعود إلى هذا الأمر. لا لانقلاب الشك، فإن المناط في أحكام الشكوك على الشك الحادث لا المنقلب، ففي الشك بين الأربع والخمس حال القيام يصدق أنه لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا، فيجب عليه التسليم والانصراف وصلاة الاحتياط ركعتين جالسا أو ركعة قائما، فيجب عليه الهد مقدمة للتسليم، وكذا الحال في بقية الصور الهدمية. يعني في الحقيقة بمجرد ما شك، شكه بين الثالثة والرابعة وليس بين الرابعة والخامسة، لأن الشك يتعلق بالفعل الذي أتى به لا الفعل الذي بين يديه ويريد أن يأتي به. السيد الحكيم كذلك يشير إلى هذا المعنى، يقول العبارة مغلوبة، فإن رجوع الشك إلى ما ذكر هو المسبق للهدم، والهدم متفرع عليه، وكذا فيما بعده. هذا نفس الكلام الذي قاله الإمام رضوان الله عليه، السيد الحكيم سيد محسن الحكيم رضي الله عنه يشير إلى هذا المعنى. وسيد البروجردي بعبارة يقول بل هو حال القيام شاك بين الثلاث والأربع بالنسبة للركعات التامة، فلا يدري ثلاثا صلى أو أم أربعا، فلأجل حكم الشارع بالبناء على الأكثر فيها والإتمام عليه كان كأنه صلى أربعا، وجب عليه هدم القيام لكونه زيادة عليها. وفي الهجة شاك بين الثالث والرابعة بمعنه يجب عليه البناء على الرابعة، فمعناه أنه أكمل الرابعة وقام زائدا، فيجلس ويسلم يعني يتشهد ويسلم ويكمل كلامه صلاته. فوجب عليه هدم القيام لكونه زيادة عليها، ولو كان هدمه موجبا للانقلاب الشك الفعلي إلى آخر لم يكن له موجب ولا مصحيح. بإمارة إذا أردنا أن نجمع الكلام، من كان قائما ويشك أنه في الخامسة أو الرابعة في الهيغة هو شاك في إكمال الثالثة أو الرابعة، والشاك في أنه أخذ بالخامسة أو الرابعة، والميزان في الحكم والركعة التي انتهى منها نس للركعة التي دخل فيها. وما أغضياء يقول يضم سجدة السهو للزيادة في جميع فروض المقام، يشير إلى أنه في هذه الأربعة شكوك التي أمامنا في كلها يجب سجدة السهو، لأن القيام الذي قام به يهدمه فهو قيام زائد دخل فيه سهوا. وسيد البيغان يقول كذلك ويسجد سجدة السهو للقيام في غير المحل، والتعبير بيرجع شكه مسامحة، والتعبير بيرجع شكه مسامحة، هذا ليس رجوع الشك، بل شك من أول عند القيام كان الشك بين إكمال الثالثة أو الرابعة، لأن حال القيام شاك بين الثلاث والأربع التام، ولذا يجب البناء على الأربع وأنما بيده الخامسة، فيجب هدمه، وكذا في السابع والثامن والتاسع الذي يأتي إن شاء الله عن قد. يعني شك الصحيح السابع والثامن والتاسع. على كل حال المسألة هنا في هذه الفروع نحن خمسة شكوك كانت شكوك صحيحة وعليها نصوص دلت على ما نفعله، وكان من شرطي أن يكون أكمل الركعتين الأوليين، فمن شك في الثالثة والرابعة في جميع الأحوال شكه مقبول، ولكن من شك في الثانية والثالثة والرابعة شكه بعد إكمال السجدة، ومن شك بين الثانية والثالثة لابد أن يكون شك بعد إكمال السجدتين، هذا الذي قلناه. ولكن المهم في الشك أنه بعد انتهاء ركعة يتيقن أنه إما هي كانت ركعة الثالثة أو الرابعة، أو كانت شك ركعة الثانية أو الرابعة، أو الثانية والثالثة والرابعة، في كل الموارد لابد أن يكون بعد إكمال السجدتين. ولذلك هو عندما هو قائم إذا شك يشك هل أكمل الركعة السابقة هو كانت رابعة أو الثالثة فيما نحن فيه، فالميزان هو الشك فيما أتى به لا الشك فيما هو بيده الآن ويشتغل به. بما أنه يكون هكذا فمن شك في حال القيام أنه الآن دخل في الخامسة أو الرابعة هو متيقن أنه إما أكمل الثالثة وإما أكمل الرابعة، فالشك يعود بين الثالثة والرابعة، فيجب عليه أن يتشهد ويسلم، ثم بعد ذلك يأتي ركعتين عن جلوس وهو الأفضل، أو ركعة عن قيام صلاة الإحتياط، وطبعا يقول يأتي بسجدة السهو للقيام الذي قام ثم جلس قيام الزائد. فهذه مسألة التعليقات التي ورد كلها كانت حول يعني أمر لفظي. والسيد رضوان الله عليه عندما قال هذا تعميره مسامحة في تعميره، أنه قال السادس الشك بين الأربع والخمسة حال القيام فإنه يهدم ويجلس ويرجع شكه إلى ما بين الثالث والرابع، يرجع شكه ليس صحيح بل شكه في حال القيام هذا الشيء، ولكن يرجع من القيام الزائد ويأمل بوظيفة الشك بين الثالث والرابع. هذا كل التعليقات يعود إلى هذا الأمر.
يمكن قراءة العبارة يرجع شكه،
لا يرجع شكه لا بأس،
الشك
المفروض عندما يهدم اوتوماتيكيا سواء يرجع او لا يرجع يرجع نفسه، يعني بما ان هذا انهدم هذا الركعة فهو ليس في ركعة الخامسة قطعا، لا يرجع اذا كان هناك الفاعل مبني بالفعل، هو يرجع نفس الشك ينقلب، بعبارة اخرى ينقلب، ولكن الإشكال قولنا ينقلب هذا مسامحة في الكلام أو يرجع مسامحة في الكلام، بل الشك من أول الأم عندما حدث بين الثالث والرابع وهو قائم في الخامسة، فلم يكن الشك في يعني هو متيقن بأنه أتى إما بالثالثة وإما بالرابعة، وعلى كل حال ليس الرجوع إلى شيء، بل حدث الشك في هذا الأمر ويجب عليه أن يرجع، يعني أن يهدم هذا القيام لعمل الواجب عليه وهو بناء على الرابعة وإكمال الصلاة وإتيان صلاة الاحتياط ركعتين عن جلوس أو ركعة عن قيام. ولذلك كل التعليقات يعود إلى معنى واحد، وإنما مناقشة للسيد رضوان الله عليه في التعبير ومناقشة في موردها.
يرجع
نعم
يرجع شكه هو الصحيح،
يرجع عن مبني للمجهول، نعم يرجع ما قلنا يرجع،
يرجع شكه هو
الصحيح لغوي صحيح. أحسنتم، توبى لناصرنا بيده ولسانه. نعم على كل حال فهذا قول المشهور. في مقابل هذا القول من يقول لا في حال القيام إذا شك بين الخامسة أنه في الخامسة أو الرابعة يجب عليه إكمال الصلاة، يعني إكمال هذه الركعة التي بين يديه، فيعمل عمل الشاك بين الخامسة والرابعة بعد إكمال السجدة، يعني لا فرق أن يكون بعد إكمال السجدة أو في حال القيام، كما صاحب جواهر رضوان الله عليه هو قال بذلك، ولأن بعض الفقهاء احتملوا ذلك والذي قال يكمل الصلاة ويأتي بركعة الاحتياط ثم يعيد الصلاة، ولكن المشهور يقول لا إنما يجلس وليس عليه شيء إلا بناء على الرابعة وتسليم التشهد والتسليم، ثم بعد ذلك يأتي بركعة الاحتياط جلوسا أو ركعة واحدة قياما بعنوان الاحتياط. فهذا المهم هذا الأمر. وهناك بالنسبة إلى والسر في ذلك، لماذا نحن نسر على أنه لابد أن يكمل الركعة؟ لأن ما ورد في رواياتنا دلت على هذا المعنى. الروايات العلاجية التي عالج الشكوك الأربعة خمسة المذكورة التي ذكرناها كلها التعبير يدل على أنه أراد بعد إكمال الركعة يشك، يعني بعد القيام من السجدة الثانية. مثلا العبارات التي وردت هناك عبارات الروايات صحيحة وسيدنا أبي العلاء يقول إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين، سلم يعني هو جالس يسلم وصلى ركعتين ركعة الاحتياط. أو في صحيحة كذلك في سهية حلبي جاء إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا، صليت يعني أكملت ثلاثا أو أربعا. ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين. في صحيح بقبار جاء إذا لم تبدأ ثلاثا صليت أو أربعا، كلها صليت أو فلا ماضي، وعلى ذلك لابد أن يدري أنه أتى بثلاث أو أتى بأربع. وكذا سيد زرار نفس الشيء، إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع، هنا يقول في ثلاث أو في أربع، ولكن بعد ذلك يقول وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليه الأخرى. إن قوله فقد أحرز الثلاث يعني في حال الشك يحرز الثلاث، أنه أتى بالثلاث ويشك في الرابعة فيبني على الرابعة ويثبت صلاته ويأتي بصلاة الاحتياط. كذلك في روايات أخرى غريبة هذا المضمون، ولذلك نحن نقول الشك لابد يتعلق بالركعة التي أتى بها، لا الشك في الركعة التي بين أيديه وهو اشتغل بها. ولذلك من كان قام في حال القيام شك في ذلك، هو في الحقيقة الشك بالنسبة إلى سابق القيام هل كانت رابعة أو ثالثة، ولكن إذا كان شكه في حالة بعد السجدتين يتم، يعني هو يشك في أنه كمل خمسة أو أربعة يبني على الأقل وهو أربعة ويأتي بسجد السابع. إذا كان بين الأمرين هو لا أكمل ركعة ولا يمكن له أن يعود، يعني طريق العود مقطوع لأنه دخل في الركوع، وطريق الإكمال غير صحيح بما أنه لم يأتي بالركعة تماما حتى يكون مورد الشك، جهة الشك هذه الركعة التي بين أيديه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.